بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. فقه المعاملات المالية وآدابها. كنا قد مررنا على عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الوكالة، وتحدثنا في الجلسة الماضية عن اللقطة. اليوم سنبدأ بحثا جديدا عنوانه أعمال المصارف. كثير منا محتاج أو مضطر أو يتعامل هو لأمر مع المصارف، فمفيد أن نتعرف على أعمال المصارف وأحكام هذه الأعمال. المصارف مؤسسات تخصصت في الأصل في التجارة في الائتمان، فالمصرف على الجملة تاجر نقود يقترض النقود بفائدة ربوية ويقرضها بفائدة أعلى، ويستحل الفرق ما بين النسبتين. أنا بحط عنده مصاري بيعطيني 7%، واحد تاني أو 4%، واحد تاني بتدين منه بيعطيه أو بياخد منه 9%. الفرق بين 9 و4 هالخمسة هو الذي يأخذها هذا التاجر أو هذه المؤسسة. بالإضافة إلى التجارة في الائتمان، توجد بعض الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف لعملائها وتتقاضى عنها أجرا أو عمولة، ولا بديل للمستثمرين في عالمنا المعاصر من التعامل مع المصارف الوطنية أو الأجنبية. لذا كان لابد من أن نعقد حديثا عن أعمال المصارف. من أول أعمال المصارف الودائع المصرفية. تعريف: يقصد بالوديعة المصرفية النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصارف على أن تتعهد المصارف بردها عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وما يرد منها عند الطلب يسمى الودائع الجارية، وما لا يلتزم المصرف بردها إلا عند أجل معين يسمى الودائع الادخارية أو الاستثمارية. تنقسم الودائع من حيث حرية المصرف في التصرف فيها إلى قسمين: الودائع النقدية العادية، وهي التي جرى العرف المصرفي على استغلالها والتصرف فيها من قبل المصرف على أن يرد قيمتها عند اللزوم. أنا حطيت بالمصرف 1,000,000، المصرف شو بيعمل بها 1,000,000؟ بحطهم بخزاني وبسكر عليهم، ومثلا بعد سنة أنا بدي اياهم، بيجي بيفتح لي الخزاني بيعطيني 1,000,000؟ لا، أنا بحط بالمصرف 1,000,000، بيقوم المصرف بيحطها بقلب المال اللي معه، معه كثير ماله، وبيشغلهم بطريقة هو الذي يريد أن يشغلها. لما بيجي أنا بعد سنة بقول له عطيني 1,000,000، بيعطيني مثل 1,000,000 تبعي، مو نفس الوراق تبعي. يعني أنا 1,000,000 ورقة، كل واحدة 1,000 ليرة، يعني مو نفسهم بيعطيني اياهم، بيعطيني بدالهم، هو اشتغل فيهم خلال هالفترة بشيء يناسبه وبيعطيني بعدين أنا بدل هذا الشيء. الودائع النقدية العادية هي التي جرى العرف المصرفي على استغلالها، فهو 1,000,000 تبعي بيروح بيستغلها، والتصرف فيها من قبل المصرف على أن يرد قيمتها عند اللزوم. وقت أنا بدي 1,000,000 تبعي بيجي بيعطيني بدالهم، هاي 1,000,000 أخي اللي أنت حطيتها. في نوع ثاني من الودائع، ودائع مستندية أو النقدية المخصصة لغرض معين. هذه لا يجوز للمصرف أن يتصرف فيها، بل يلتزم بحفظها لخدمة الغرض المخصصة له، فيحفظ الودائع المستندية في خزائنه. مرات أنا في ناس بيحط سبائك ذهبية، في ناس بيحط مستندات مهمة جدا، فالبنك هي بياخدها بيحطها بخزانة بيقفلها، بياخد منك أجرة هالخزانة، ولما أنت بتجي بعد سنة بتقول له عطيني أنا هي خزانتي، بيعطيك ياهم، بعدهم بيعطيك ياهم مثل مهنة. بس الأولانيات لا، هو أخذ 1,000,000 ليرة اشتغل فيها ما شاء وبيعطيني بدالة لما أنا بجي بطلبها. وعلى هذا لا يصدق على الودائع المصرفية العادية حقيقة الإيداع بالمعنى الفقهي. بالفقه في شيء اسمه وديعة. الوديعة أنا بحط عندك جدلة ذهب، جنزير ذهب وزنها مثلا 100 جرام، خلي لي إياها عندك أخي الله يوفقك لمدة سنة، فأنت بتاخدها مني بتحطها ببيتك، بتحطها بدرجك، بتحطها بخزنتك، بتقفل عليها. بعد سنة أنا بيجي بقول لك الله يوفقك أنا حطيت عندك الجنزير، بتعطيني إياه مثل ما هو. هذه اسمها وديعة، شايف مثل ما هي. مرات أنا بحط عندك مليون ليرة سوري بيقول لك الله يوفقك أنا والله بيتي مالي كتير مؤمن بقلب البيت وبمحلي مو مؤمن ومعي هالمليون ليرة خلي لي اياهم يا أبو فلان عندك بالخزنة. فأنت بتحمل هالمليون تكتب عليهم اسمي بتحط شقفة ورقة أنه هدون للدكتور محمد خير الشعر سلمني اياهم بواحد 4/2018 لحين الطلب وبتحطهم بالخزنة وبتقفل وبتكتب بوصيتك إذا أنا متت في مليون ليرة لمحمد خير الشعب محطوطين بالخزنة. يوم أنا بجي لعندك تفتح خزنتك وتطلع المليون تعطيناهم. هي اسمها وديعة. بالتالي الوديعة إلى أحكام الشريعة. إذا حدث لا سمح الله حدا فات على بيتك وسرق الخزنة ومشي أنت لا تضمن. تيجي تقول يا دكتور أنا حطيتها بالخزنة مع مصري الله وكيلك يعني ليك البيت بعيد من هون طارت الخزنة مصري ومصريك أنت لا تضمن ماشي بالوديعة لا تضمن. أما هلأ بدي أقول لك شغلي إذا أنا مدينك مليون لتتصرف أنت فيه لك حاجات بهالمليون وانسرق من بيتك أنت تضمن. أنا مالي علاقة أنا مالي علاقة شو صار معك بالبيت أنا دينتك مليون لترجع لي مليون. أما هلأ شو صار معك أنت انسرق ربحت خسرت أنا دين العلاقة بيني وبينك دين لمليون ليرة سوري وأنا بحاجة تعطيني مليون ليرة سوري فالقرض مضمون لقاء أنك أنت بتستثمر وتستفيد منه. أما الوديعة غير مضمونة لقاء أنك أنت لا تستثمرها أنت حتحملها مني وتحطها بالخزانة وتقفل ما بتستثمرها. بالمقابل لا سمح الله انحرق البيت صار شيء بالبيت أنت لا تضمن. الآن الأموال التي نودعها في البنوك هل هي وديعة لما هي قرض شايف يعني احنا بنحط بالبنك البنك بياخذ مصاري او مصاريك بيحطهم وبيقفل عليهم لما لا هو بيشتغل فيهم فهن القرض. لو نحن لو سموه انه وديعه مصرفيه لو سموه حساب جاري لو سموه حساب حسب الطلب لو سموه وديعه اخي هذا قرض انا اقرضت البنك مليون هو شو بده يساوي فيهم انا برجع بعد 5 سنين بعد سنه بعد شهر بقول له اعطيني مليوني يجب عليه انه يجيب لي اياهم. اذا قال لي والله اخي بتعرف خسرنا نحن شو دخلنا خسرنا أنا ودينتك مليون هات مليون لرسول. وعلى هذا فلا يصدق على الودائع المصرفية العادية حقيقة الإيداع بالمعنى الفقهي لأن حقيقة الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه وتتمثل التزامات المودع في حفظ الشيء ورده بعينه عند الاقتضاء وهذا لا يصدق على الودائع النقدية العادية التي جرت عادة المصارف على خلطها بأموالها واستخدامها في أعمالها ورد بدلها عند الاقتضاء. فالتكييف الفقهي الصحيح لهذه الودائع أنها قروض إلى المصارف لأن حقيقة القرض تمليك للمال على أن يرد بدله وهذا الذي يجري عليه عمل المصرف في هذه الودائع فهو يخلطها بأمواله ويتصرف فيها تصرف الملاك ثم يرد بدلها عند الاقتضاء. ولما كانت العبرة في العقود للحقائق والمعاني وليس للألفاظ والمباني فإن الودائع المصرفية هي قروض في الحقيقة وإن أطلق عليها غير ذلك. شو الفائدة من كل هذا الكلام؟ الفائدة بأنك في القرض هل يجوز أن تأخذه مع زيادة؟ أنا دينتك مليون هل يجوز إلا بدك ترجع لياهن مليون وتسعين ألف؟ ما بيجوز. كل قرض جر نفعا فهو ربا. هل يجوز أنت تقول لي يا دكتور تعال ديني مليون وأنا برجع لك ياهم مليون وأربعين ألف؟ لا. بالتالي أنا لما بحط المليون بالمصرف وبيجي بيقول لي لك فائدة 4% أو 7% أو أكثر أو أقل معناته أنا دينته المليون وحيرجع لي ياهم مليون وزيادة فهذا هو الربا الحرام. أو لما أنا بروح بدي اتدين من البنك عندي مشروع انا بتدين من البنك مليون بيقول لي انا بدينك بس بدك ترجعهم مع فوائدهم مليون وتسعين الف بالسنه الاولى فمعناته انا اقترضت بفائده واقرضت بفائده. شو الفائده من هذا انه هلا هل هي وديعه لما هو قرض؟ لا هو قرض والقرض لا يجوز ان ازيد عليه. في مساله يسالها بعض الناس يقول طيب ليش هلأ هو الواحد مين اللي بيدين الفقير لما الغني؟ الفقير بيقول لك الأخي ليش هلأ البنك فقير حتى نحن نعتبره قرض البنك معه مصاري قد كلياتنا نحن اللي قاعدين أغنى منا كلياتنا. أنا كل حيلتي وفتيلتي مليون ورا، هلا أنا رايح دين البنك اللي معه مليارات، هل مليون ليرة سوري؟ هل المصرف فقير حتى نقرضه؟ لقد جرت العادة في القروض أن تكون من الأغنياء إلى الفقراء، فهل المصرف فقير حتى يصح تخريج ودائع الناس عنده على أنها من قبيل القروض؟ الجواب يجاب على ذلك بأن حقيقة الإقراض كما سبق هي تمليك للمال على أن يرد بدله، وهي تصدق على الإقراض من الغني للفقير كما تصدق على العكس. يعني ما فيش عبرة أنه أنت غني وأنا فقير أو بالعكس، العبرة أنا ملكتك مال لترد بدله، سواء أنت اللي فعلت أو أنا اللي فعلت. وكون الأصل في القروض أنها من الأغنياء إلى الفقراء لا ينفي وجود صور أخرى تتضمن العكس. على كثير مرات تجار أغنياء زنقيل خير الله، التجارات ثلاث أرباع قائمة على الدين، واحد معه مليارات تلاقي أخ سحب بديون من عند الورشات ومن عند المحلات، مع أنه هو معه مليارات مليارات أو مليارات يا أخي، معه ملايين ملايين، مع هيك تلاقي متدين من هذا، هذا له معه 100,000 وهذا 500,000 وهذا مليونين وهذا 3 مليون. فبصير يعني كمان الغني بيتدين من الفقير ممن أفقر منه، فما في عبرة واحد يقول أخي إيه هذا كان بزمن لما بيكون الفقير بياخد من الغني أو الغني بياخد من الفقير، لا عبرة بهذا الأمر. بدي أختم هذا الدرس مشان نوصل لهالنقطة، حكم الفوائد المصرفية. إذا تقرر أن الودائع المصرفية قروض في واقع الأمر، فإن ما يدفع عليها من فوائد لهو الربا الحرام الذي تنزلت النصوص لتحريمه وتوعدت أكالته بحرب من الله ورسوله، نسأل الله السلام. وهذا هو الذي انتهى إليه إجماع المؤتمرات الإسلامية والمجامع الفقهية المعاصرة. يعني هذا الكلام مين اللي قاله مثلا؟ أنه والله يعني هلأ محمد خير عم يعمل درس إجا يعني طلع بباله يقول؟ لا والله في شيخ يعني مثلا هو درس الموضوع هيك. مجامع الفقهية مو مجمع، مجامع فقهية. شو هي مجامع فقهية؟ في عدد من المجامع الفقهية بالعالم الإسلامي يجتمع فيها علماء المذاهب الإسلامية كافة ويتدارسون في مسألة معينة، كل واحد بيقدم مداخلة وفي من بيقدم محاضرات، ثم يصلون فيها إلى قرارات. كل المجامع الفقهية كلها وكل المؤتمرات الإسلامية قالت الفوائد تبع البنوك هي الربا هي الحرام. أنا أقول هذا الكلام يا أخوان لأن في بعض الناس يقول لك أنا قاري بكتاب للشيخ مدري مين أنه لا مو فوائد البنوك حلال. أنا بعرف شيخ الله وكيلك هو طلع لي دفتر حساباته، سألته حلال لما حرام عم طلع دفتر الحسابات تبعه قال تفضل أي حسابي كمان زدك خير إن شاء الله. واحد ثالث يقول لك أخي أنا سمعت مفتي مدري أنه بلد هو بيقول حلال، والله سمعته على التلفزيون خير إن شاء الله. أنا أخي عم بقول لك المجامع الفقهية أقرأ عليك إجماعات المؤتمرات الإسلامية والمجامع الفقهية المعاصرة بأنها طيب. بس هداك كمان شيخ ماشي، في واحد مريض قلبية قرايبك بخصك كثير، سألنا له 10,000 طبيب قلبية، 10,000 طبيب قلبية قالوا له لا تعمل عملية، أنت بيمشي الحال بالأدوية. بس في طبيب قلبية كمان طبيب قلبية منعرفه سألنا رحنا لعنده أم قال عميل عملية، في 3 أطباء قلبية قالوا له عميل عملية قلبية عميل عملية، بس 10,000 طبيب قالوا له لا تعمل عملية، بترد على مين؟ على 10,000 لما على الواحد؟ على 10,000 أنا سمعته بالتلفزيون الدكتور قال لي يعمل عملية تصنف فيه قال يعملوا عملية، لك 10,000 واحد فحصوه قالوا لك لا تعمل عملية. إجماعات من المؤتمرات العلمية يا أخوان والمجمعات الفقهية بأنها حرام. مثلا قرار مجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي من عام 1985 يقول إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. أي واحدة. المجمع الفقهي التابع لرابط العالم الإسلامي ب 1406 قبل 30 سنة تقريبا يعني يقول يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذا أو إعطاء، ويجب عليهم عدم المعاون عليه بأي صورة من الصور حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، في قرارات كثيرة لمجامع فقهية بس كلها متفق عليك. بقي نقطة هلا بدي أحكيها سريعا إن شاء الله الدرس القادم يعني بفصل فيها. طيب، ما حكم من اضطر لأن يتعامل مع بنك ربوي ووضع مالا، هل يترك له الفوائد؟ الفوائد حرام، هل يتركها للبنك أو لا يتركها؟ باختصار لا، الأصل ألا تتعامل مع بنك ربوي. إن اضطررت، وحنحكي المرة الجاية شو معناته اضطررت، إن اضطررت حط المبلغ وخذ الفائدة لا تتركها للبنك. بس هلأ لا يجوز لك أن تستفيد من هذه الفائدة، تصدق بها بأي وجه من وجوه الصدقات لمصلحة عامة المسلمين. تفصيل هذه المسألة إن شاء الله بالدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.